بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم أيها الإخوة وأرحب بكم في هذا اللقاء وهذا الاجتماع الذي اجتمعنا فيه على أخوة الإسلام وأخوة الإيمان. فالله تعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة. اجتماعنا هذا هو اجتماع محبة واجتماع أخوة، ومن فضل الله تعالى علينا أن جعلنا مسلمين ووفقنا إلى الهداية إلى الصراط المستقيم، لأن الله سبحانه وتعالى هو صاحب المنة. يقول الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فنحن المسلمون خير أمة أخرجت للناس، لأننا نستجيب لأمر الله تعالى. يقول تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس.
Bismillah. The Shaykh, he began by saying that we are gathered here today upon the Islamic brotherhood, which is built upon love. And then he mentioned the verse in the Quran where Allah says, "Verily the Muslims are brothers." So he said this gathering is a gathering of love and brotherhood, and it's from the virtue and the benefit of Allah that He has guided us to Islam and made us Muslims, and guided us and made us upon this guidance, this straight path. Then he mentioned the verse of Allah, where Allah says, "And they hope, or وَيَمُنُّونَ عَلَيْكُمْ أَنْ أَسْلَمُوا."
يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا. هؤلاء قوم جاءوا للرسول ويقولوا: نحن آمنا ونحن آمنا. فأنزل الله تعالى يعاتبهم، يقول: يمنون عليك أن أسلموا، الله من هداهم.
So they basically, a group came up to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and they're saying, we believe, as if it's a favor to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that they've accepted Islam. And Allah rebuked them, saying, you come saying that this is a favor upon you, upon the Prophet Muhammad, that we've accepted Islam, but really it's Allah that guides. So also he mentioned that that we are the best ummah which has been sent to mankind. Then he mentioned the verse where Allah says, "You're the best ummah sent to mankind." That's because you guys are good and you want to get evil.
لما انتهت النبوة في بني إسرائيل إلى آخرهم عيسى عليه السلام، بقي الناس لا أحد يرشدهم ولا يوجههم، فأرسل الله تعالى إليهم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وأنزل عليه القرآن. وهذا من فضل الله تعالى علينا أن بعث فينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، النبي الخاتم، آخر الأنبياء، لا نبي بعده. يقول تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. خاتم، فهو عليه الصلاة والسلام مصدق لما تقدمه من الأنبياء، من موسى، من عيسى وموسى وكل الأنبياء، فهو جاء آخرهم. ثم بعد ذلك أنزل الله تعالى عليه القرآن الكريم ليكون منهجا وهداية للناس أجمعين، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى حينما خلقنا وأوجدنا لم يتركنا عبثا ولا هملا، وإنما بين لنا خطا مستقيما وصراطا مستقيما نسير عليه في بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وفي إنزاله القرآن الكريم.
Then the Shaykh Hafidhullah, Allah, he went on to say that after the passing away of the prophets Isa and Musa alayhi salam, Allah sent the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and revealed to him the Quran from the virtues of Allah upon us and to us, that he sent the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the last and the final of the prophets, and the Khatim al-Anbiya, the seal of all the prophets and messengers. And then the Shaykh Hafizullah, he mentioned the verse where Allah says, and the Prophet Muhammad isn't the father of any of you, but he is a messenger and the last and final of the prophets. All that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam came with is what is affirmed by the previous prophets and messengers, and he's the last of them. He's the last of the prophets. Also, after that, Allah Jalla Jalla, he revealed the Quran, the noble Quran, as a way and a guidance for mankind, all of mankind. Allah didn't leave us without guidance. Rather, he clarified to us the straight path that we should traverse and follow in the example of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
لما أنزل الله هذا القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل هذا القرآن آخر الكتب لا كتاب بعده، لأنه الكتاب الجامع لكل ما تقدم من الكتب، من التوراة ومن الإنجيل ومن الزبور، كل ما جاء في تلك الكتب جاء في القرآن وزاد عليه القرآن، زاد عليه. يدل على ذلك قوله تعالى وأنزلنا إليك، يعني يا محمد أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، يعني مصدقا للكتب التي تقدمت وهي التوراة والإنجيل، ومهيمنا عليه، يعني مهيمنا على هذه الكتب زائدا عليها حافظا لها. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن كاملا وفائقا لما كانت عليه التوراة وعليه الإنجيل، وسنذكر بعضا من الفوائد المعينة للمسلم حتى يكون قريب من القرآن الكريم.
So the Shaykh is going to mention after this some benefits that so the Muslim can be close and have understanding of the Quran. He went on to say that when Allah revealed the Quran, He made it the last and the final of the revelations. And he made it complete for everything that he made it comprehensive of everything which proceeded from the previous revelations and books, like the Torah and the Injil. And then the Shaykh of Allah, he said the proof for that is the statement of Allah, where Allah Jalla Jalala says, and we have revealed to you the book, the truth which affirms which what came before it of the previous books. And it's a book which it, and it is muhaymin alayh, i.e. this word, it means that it is has extra stuff, and it also preserves everything that was in those previous books as well. So it's complete. Allah made and revealed the Quran complete, having everything which is in the previous books of guidance, and also having more guidance in it which completes the revelation.
Then هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله تعالى علينا، ينبغي علينا نحن المسلمين أن نكون دائم الصلة بكتاب الله جل وعلا، وأن نستقي منه ما يرشدنا ويدلنا إلى ربنا. ومن أعظم الأشياء أن الإنسان لا يعرف التوحيد الذي يتعبد الله تعالى به إلا من مصدرين، من القرآن ومن السنة، يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام. القرآن الكريم كله توحيد، حتى في الآيات التي في الأحكام فيها توحيد، وبين الله تعالى لنا في كتابه أن الأنبياء كلهم من لدن نوح عليه السلام وإلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يدعون إلى التوحيد. إذن نحن واجب علينا أننا نعمل بهذا التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. وما فيه نبي أرسل إلى قومه إلا ويقول لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي الآية العظيمة يقول تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا لكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالتوحيد تأخذونه من مصدرين، لا ثالث لهما، القرآن والسنة، لأن السنة توضح ما في القرآن الكريم.
لأن الشيخ عبد الله يقول أنت say this Quran is necessary for the Muslims to constantly have a connection with the Book of Allah, the Quran, and to take from it everything that is proven by it. And as an example, the Shaykh Abdullah, he mentioned that we do not know about Tawheed except via the Qur'an and the Sunnah of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. The Masdalain, the two sources of revelation. Then he went on to say that the Qur'an, all of it is Tawheed. All of the Qur'an, it points to Tawheed. And Allah clarified and explained for us that the messengers and the prophets, all of them, they call to Tawheed. So it's upon us to act upon Tawheed and to learn about Tawheed in all of its branches, in all of its categories, excuse me, the Tawheed of Uluhiyyah, Tawheed of Rububiyyah, and Tawheed of Asma Sifat. And then the Shaykh Hafizullah, he mentioned three verses in the Quran, the first one being highlighting this, that all the prophets and messengers that they call to Tawheed. So he mentioned that the verse where it says that all the messengers were sent, they said to their people, "Oh my people, worship Allah, you do not have a God other than Him." Then he mentioned the verse where Allah says, "And we haven't sent before you," speaking to the Prophet Muhammad, "a messenger, except that we reveal to him that your Lord is one Lord, so worship Him." And then he mentioned the verse where Allah says, "And we have sent..."
لقد بعثنا لكل أمة رسولا من كل الأمم أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت.
And the third verse where Allah says, "And we have sent to every single nation a messenger saying, worship Allah and stay away from Tawhid." So Tawheed is taken from the Quran, and the Sunnah of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, it clarifies and explains the Quran and elucidates it.
يعني أننا أول الأمر الأول هو التوحيد. الأمر الثاني معرفة الفرائض. معرفة الفرائض من الصلاة والزكاة والصوم والحج، ولكن لا بد من الرجوع إلى السنة، إلى أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله، كيف كان يصلي، كيف كان يزكي، كيف كان يصوم، كيف كان يحج، لأن القرآن في آيات تبين هذه الأحكام على وجه العموم، أما التطبيق العملي فيؤخذ من السنة لهذه الأحكام والفرائض.
So that's the first issue with regards to our connection with the Qur'an. The second issue, and the Shaykh is going through how we benefit from the Qur'an. The second issue is that we benefit from the Qur'an to know and to learn about the obligations which is upon us, the duties which we have towards our Lord, from Salah and Zakat, Sawm and Hajj. And it's necessary when doing that to return to the Sunnah of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam from his statements and his actions. How did the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam use to implement these orders in the Qur'an? Because when you look in the Qur'an, it clarifies to us in a general sense the obligation of Sawm and Salat and Hajj. And the implementation of that is in following the Sunnah of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, how he implemented those orders and those commands.
ثالثا أننا نعلم أن القرآن دعا إلى الأخلاق الفاضلة وأمر المسلم بأن يتخلق بالأخلاق الفاضلة من الصدق والصبر وبر الوالدين والإحسان إلى اليتامى والمساكين والضعفاء والإنفاق والصدقة والوفاء بالعهد، أخلاق عظيمة دعا إليها الإسلام. أذكر لهم جزء من الآيات حتى أنها تتبين. هناك أخلاق عظيمة وهي طويلة، يعني لو تسدي مسحنصر، يعني مثلا إذا جئت للصدق في الكلام، الصدق في القول هو من الإيمان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصبر من الإيمان، ما هو بس أخلاق، بس إذا احتجنا لها أخذناها وإذا ما احتجنا تركناها. لا نعم، ما يعني أننا لا نأخذ هذه الأخلاق إذا احتجنا لها، وإنما هي دين. الصبر، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. الصبر والصدق. إذا جيت الوفاء بالعهد وعدت إنسان توفي. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. شوف كلها إيمان إيمان إيمان. إذا جيت تبيع وتشتري مع الناس حتى مع غير المسلمين مع الكافرين أيضا يكون التعامل بوفق ما أمر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين، هذا تعامل في معاملات. فالشاهد من هذا أن الأخلاق الإسلامية وهي ثالثا الأخلاق الإسلامية، المسلم بحاجة إلى أن يطبقها في واقع الحياة مع نفسه وإخوانه المسلمين ومع أيضا غير المسلمين. مع غير المسلمين يجب التخلق معهم حتى أن هذا الأمر يدعوهم إلى الإسلام. في آية عظيمة يقول تعالى يا أيها وقولوا للناس حسنا. كلمة الناس هذه يدخل فيها المؤمن ويدخل فيها الكافر. الأخلاق، هذه الأخلاق العظيمة نحن بحاجة إليها دائما.
So the Shaykh, he went on to mention the third point, how we benefit from the Qur'an, is that it's necessary for us to know that the Qur'an, it exhorts us to good character and to have noble character and manners and ethics with others. And it's something which we are ordered to do, to dress ourselves or to cloak ourselves with the best of manners, such as having honest of an ethics, such as having honesty and truthfulness, patience, being good to your parents and kindness to your parents, as well as giving charity and fulfilling obligations and contracts which we have. So for example, just so that you know that these characteristics and these manners are not things that you can practice them when you want and leave them when you don't want, that these things are things from Iman, that they're things from a person's Iman. The Shaykh Abdullah, he mentioned some verses in the Quran, for example Siddiq, being truthful, that this is from Iman, where Allah says, are you who believe, fear Allah, and be from amongst the truthful. And be from amongst the truthful. That shows that Allah mentioned, are you who believe. Halal, and this is from a person's Iman. It's not something he can act upon when he wants to, and leave it when he chooses. Likewise, as well with regards to Sabah, Allah says in the Quran, seek help, i.e. seek assistance and help in patience as well as Salah. And also with regards to fulfilling your obligations and your contractual contracts that you have with people. Allah says, are you who believe? Fulfill your contracts. Fulfill your contracts. So here Allah refers to are you who believe, highlighting that the person that does the action is an act of Iman and it's from a person's Iman. Likewise as well, when it comes to buying and selling or contracts and dealings that you have with others, whether they're Muslims or non-Muslims, a person has to fulfill the contracts that they have. Like Allah mentioned in the important verse where he says, and say to the وَقُولَ لِلنَّاسِ حُسْنًا, and say to the people a word of truth and kindness or gentleness. And this here, this word لِلنَّاسِ, it means it's to people who are Muslims as well as non-Muslims. It's general to all of mankind, not just specific to Muslims, where your mu'amala and your dealings with Muslims are good. When it comes to non-Muslims, your dealings with them are bad. It's not like that. It's referring to Muslims and to non-Muslims.
يتبع لثالثا، يتبع لثالثا كلامنا هذا الثاني يتبع لثالثا. هي الأخلاق طبقها النبي عليه الصلاة والسلام مع نفسه ومع أصحابه التطبيق الكامل. فكان عليه الصلاة والسلام يمتثل أمر الله ويطبق أحكامه ويهتدي بهديه مع الناس جميعا مؤمنهم وكافرهم. ولهذا مدحه الله تعالى فقال وإنك لعلى خلق عظيم. هذا مدح من الله تعالى للرسول، فالرسول هو قدوتنا، نحن نقتدي به في الأخلاق، فما يفعله من أخلاق ويدعو إليه ويحث عليه نحن نطبقه ونعمل به. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم إن هناك أخلاق سيئة الإنسان يبتعد عنها، الأخلاق السيئة الكذب، الغش، الفجور، الاستهزاء، السخرية، الظن السيء، الخيانة، هذه كلها الإنسان يبتعد عنها، يطهر قلبه منها، لأن الله أمر بالابتعاد عنها وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالابتعاد عنها. فالتطبيق العملي للأخلاق طبقه النبي عليه الصلاة والسلام بين الناس جميعا.
So in continuing with the third point, speaking about characteristics and manners, The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, he implemented good manners. He was a manifestation of complete manners, morals and ethics with all of mankind. And with regards to himself and regards to his companions, all of mankind, he implemented it completely. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, he fulfilled the obligations and the duties and the commands of Allah with all of mankind. And Allah mentions in the Quran, it says, verily you are upon a elevated standard of character. And also as well, it's upon us then, as Allah orders us, to implement that as well and to follow the guidance of the Prophet Muhammad and his sunnah in doing that. As Allah says in the Quran, whatever the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam gives you, then take it. In contrast to that, or opposite to that, are bad, evil, and low manners and characteristics, which is necessary for every single Muslim to be far away from and to stay away from, such as lying, and such as having bad and evil suspicions of others, as well as deception, and all of these things which are bad and evil characteristics, it's necessary for the Muslim to purify his heart from them. Because Allah has ordered us to be away from these characteristics, morals and manners, and likewise, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam has ordered us to stay away from these evil, bad characteristics and manners.
رابعا مما نأخذه من الفوائد في القرآن الكريم أنه ينبغي لنا أن نعلم أن هذا القرآن الكريم هو كلام الله جل وعلا تكلم به و أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم فينبغي أن نعظم هذا القرآن وأن نعرف أنه كلام الله جل وعلا فإذا قرأت القرآن فاعلم أنك تنطق الكلام الذي تكلم الله تعالى به فكان الصحابة ومن بعدهم إذا قرأوا القرآن قلوبهم تكون وجلة وخائفة لأنهم يقرؤون ماذا؟ يقرؤون كلام الله. يقول تعالى في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. بقي هذا الكلام نكمل.
Bismillah. So the Shaykh, he went on to say, continuing with the benefits which we take from the Qur'an, is that it's necessary for us to know that the Qur'an is the speech of Allah, that Allah spoke and revealed to his Prophet by the angel Jibreel. So it's necessary for us to hold the Qur'an in high esteem and to place it in high importance, so that when we recite the Qur'an, we know that what we're reciting is the speech of Allah that was revealed to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And then he gave an example of the Sahaba, radiallahu ta'ala anhum, how that when they used to recite the Qur'an, that their hearts used to become afraid, and their hearts used to shake. And then the Shaykh Hafizullah, he mentioned the verse in Surah Al-Anfal, where Allah says, verily the believers, when Allah is mentioned, their hearts become, wujudat qulubuhum, they become afraid. And when the Qur'an is recited to them, or when his verses are recited to them, they increase in iman. The iman, it increases.
نعم. وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أيضا ومن بعدهم إذا قرأوا القرآن اقشعرت أبدانهم يعني كأنها تخاف قلوبهم يخافون. والآية الله تعالى يقول: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه قلوب الذين آمنوا ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يعني أنها حينما يقرؤون الكلام كلام الرب جل وعلا ما هو مثل أي كلام، ليس مثل أي كلام تقرأه، تستحضر عظمة الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا قد عظم هذا القرآن أيما تعظيم. يعني من تعظيم الله للقرآن أن الله سبحانه وتعالى اختار أفضل الملائكة لإنزاله. من هو جبريل؟ جبريل هو الذي نزل بالقرآن. على من نزل؟ نزل على أفضل البشر، خير البشر صلى الله عليه وآله وسلم، وهو محمد نبينا محمد نزل عليه. شوف كيف فضل القرآن. متى نزل القرآن؟ في شهر رمضان. شهر رمضان أفضل الشهور، أفضل شهور العام شهر رمضان. ومتى نزل في رمضان؟ نزل في ليلة القدر، في ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. يقول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي أنزلنا القرآن. وقال أنزل في ليلة مباركة، الليلة المباركة هي القرآن، ليلة القدر. إذن القرآن الكريم ما نزل هكذا، لا يختلف عن الكتب السابقة. أفضل الملائكة هو جبريل، هو الذي نزل به. وقبل ذلك كان في الصحف المطهرة في عند الله في اللوح المحفوظ. قال تعالى في صحف مطهرة، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. فهذا تعظيم. إذا كان الله عظم القرآن، إحنا لابد نعظم القرآن، نعظم كلام الله بما تقدم من الكلام الأول. إذن عندما تقرأ القرآن تعظم هذا القرآن، تتأدب مع القرآن.
So the Shaykh of Allah, he went on to say, continuing with the fourth point, that if when we recite the Quran, we have to be aware that what we're reciting is the speech of Allah, and so we have to have adab with it and hold it in high esteem and high importance. Then he mentioned that the Sahaba radhiyallahu ta'ala anhum and those that followed them afterwards, when they recited the Quran, they didn't treat it like they were reciting anything else or reading a book or just reading. They understood and they were aware and conscious of the greatness of the speech of Allah and the greatness of the Quran that they were reciting, and how Allah has made this Quran something which is great and important. Then the Shaykh Hafizullah went on to mention a few points that show how Allah has given such importance to the Quran. One of those points is that Allah chose the best of the angels to carry the Quran, i.e. to reveal the Quran to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and that's the angel Jibreel. Also as well, Allah chose the best of mankind, which is the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to reveal the Quran to. Also as well, the Quran, Allah chose to reveal it in the best of months, which is the month of Ramadan. And not just that, also in the best night, which is the night of Laylatul Qadr, that the Quran was revealed. So looking at this and seeing all this, it shows that the Quran is different from the previous books and revelations. It has a higher place and it has higher esteem, and it's necessary for the Muslim when he recites the Quran, when he reads the Quran, to know that and to give the Quran that importance that Allah Jalla Jalla has placed on the Quran.
خامسا أن في هذا القرآن اطمئنان القلوب وشفاء للصدور، فيه اطمئنان القلوب وشفاء للصدور. فالذي يكثر من قراءة القرآن مع التدبر تجد قلبه مطمئنا هادئا، لا يدخله قلق ولا خوف ولا اضطراب، ولو نزلت به مصيبة قلبه مطمئن. وهذا مصداق ذلك قوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. هذا هو كلام الله، كلام صدق وحق لا يتغير ولا يتبدل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالذي يريد الطمأنينة والراحة لنفسه والأمان من الخوف والفزع والخوف من الفقر والخوف من المرض والخوف من كذا، يأتي إلى القرآن الكريم فيجد فيه السعادة ويجد فيه الشفاء، لأن الله تعالى ذكر أن في القرآن شفاء. قال سبحانه يا أيها الناس، شوف كلمة الناس إذا جاء ترى ما المقصود بها المؤمنون، المقصود بها المؤمن والكافر. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، أي قرآن، وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن فيه الشفاء، شفاء من كل الأمراض. بس متى يكون شفاء؟ إذا كان الإنسان يعرف ويعتقد اعتقادا جازما أن هذا القرآن فيه الخير وفيه الصلاح. يقول تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء، ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. القرآن فيه شفاء من كل الأدواء. يقول تعالى قل هو للذين آمنوا فيه شفاء للمؤمنين، فيه شفاء للمؤمنين لا شك. فالمسلم يعلم أن راحته وطمأنينته في القرآن. الأخير قل وللذين آمنوا هدى وشفاء، هدى وشفاء آية. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء.
The fifth point from the benefits of from the Quran that we get is that you find that the Quran is the cure for the what's in the for illnesses, and also it is a comfort for the heart. It's a comfort for the heart that the whoever is constant and in reciting the Quran as well as contemplating it, its meanings, then they will find that their heart finds comfort and ease. And then the Shaykh Abdullah, he mentioned the verse where Allah says, and those who believe, their hearts become at ease with the remembrance of Allah. And is it not in the remembrance of Allah that the hearts find ease and comfort? So the Quran, it is a security and a safety from fear, and from fear of difficulty, and fear of poverty. That a person who comes to the Quran, they will find it a comfort for what's in their soul, in their breasts, in their hearts. Also as well, they will find that the Qur'an is a cure for illnesses. As Allah says in the Qur'an, يَا أَيْهَا نَاسِ قَدْ جَاءَكُمْ
مُرْعِظَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. كلمة شفاء لما في الصدور.
As Allah says in the verse, O mankind, there has come to you an admonition from your Lord and a cure for what is within the breast, i.e. the souls and the hearts. And the Shaykh Abdullah mentioned here this word nas. Whenever it's mentioned, it refers to all of mankind, not just Muslims. So this is referring to all of mankind. Also, in as well, the Quran is the cure for every type of illness that a person has. As long as the person believes and understands and depends upon the Quran. And then the Shaykh Abdullah mentioned another verse, that we have revealed in this Quran what is a cure and a mercy. A cure and a mercy. So the Qur'an is a cure for every type of ailment and illness, as Allah also says in the Qur'an. Say, it is for those that believe, say, it, the Qur'an is for those that believe, a cure.
نعم. سادسا من فوائد القرآن الكريم حصول الأجر والثواب. حصول الأجر والثواب عند قراءة القرآن. فقد وعد الله تعالى عليه على قراءته بالأجر والثواب، كما وعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قراءته بالأجر والثواب. يقول الله تعالى، لابد إذا قلنا شيء نذكر له آية أو حديث حتى يبين الكلام. إن الذين يتلون كتاب الله، يعني يقرؤون، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، قال الله، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فالتجارة مع القرآن هي التجارة التي لا تخسر لا تبور، يعني لا يمكن أن يكون فيها خسارة، فيها الربح. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف ولام حرف وميم حرف. إذن تفصيل دقيق من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان الأجر والثواب. وبقينا تكملها.
طيب. And the sixth point, or point number six from the benefits of the Quran, is that the reward that a person gets from reciting the Quran, that a person is rewarded just from reciting the Quran, that Allah has promised the person that recites it a great reward, like the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam promised and guaranteed a reward for the person that resides there. And here the Shaykh, he interjected to add a point, that any time we say that there's something, it's necessary to support it with proof from the Qur'an or from the Sunnah of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. So then he went on to say, and Allah says in the Qur'an, verily those that recite the Book of Allah and establish the Salah and give the Zakat, they hope for a commerce that will not be lost. Tijarat lam tabur.
لن تبور لن تفسد ما نخلنا في خسارة تجار أرجون تجار ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله
and Allah will fulfill that contract, i.e. he will give them that reward and he will give them an increase in that. So this commerce that a person does or he engages in when he's reciting the Quran is a commerce where there's no loss involved whatsoever, there's no chance of a loss, only a profit. Likewise as well, in the hadith of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, he said that whoever recites a letter from the Book of Allah, he will get a reward, and the reward will be multiplied by ten times. And don't say that alif lam mim is a letter, but alif is a letter, mim lam is a letter, and mim is a letter. So look at how the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam he clarified in great detail the reward that a person gets. And the ajr and the thawab that the person gets for reciting the Quran. And the Shaykh will continue with point number 6.
نعم يتبع لهذا يتبع للأجر. إذا هذا الأجر الذي يناله الإنسان من خلال قراءته للقرآن قد لا يشاهد هذا الأجر بعينه، لا يشاهده، قد يكون بركة في ماله، بركة في أولاده، يدفع عنه الشر الذي سيواجهه وهكذا، فهي أجور مترتبة كثيرة. فانظر مثلا لسورة الفاتحة، عندما تقرأها في الصلاة وجوبا في كل ركعة تقرأها 17 مرة في كل يوم، هذا وجوبا، لأن عندنا الصلوات كلها 17 ركعة تقرأ فيها سورة الفاتحة. فعندما تقرأ سورة الفاتحة كم فيها من حرف، فيها حروف كثيرة متعددة، العلماء قد أحصوا هذه الحروف، فكل حرف من هذه الحروف لك فيه 10 حسنات، فكيف بمن يقرأ القرآن؟ ولهذا حرص الصحابة والسلف على أنهم يختمون يقرؤون القرآن كثير، يقرؤون حتى بالغ بعضهم قالوا إنه يختم في الركعة في الليلة واحدة، يختم القرآن كله، هذا يقرأ القرآن كله في ركعة واحدة، كما روي عن عثمان رضي الله عنه رواه ابن أبي حاتم أنه ختم القرآن في ليلة واحدة. كل ذلك يريدون الأجر، يريدون الثواب. إذن لو قيل الآن يا جماعة ترى فيه بضاعة تباع في السوق ومربحة جدا، بضاعة مربحة، يلا اشتري من هالبضاعة، قد تكون ماء قد تكون شيء، يتسابق الناس حتى يكسبون الأرباح، طبيعة البشر في الدنيا كذا. طيب الله تعالى يناديكم ويدعوكم يقول يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم، يعني يعطيهم هذا الأجر ويزيدهم من فضله، أجر عظيم. لماذا لا نتسابق إلى هذا الفضل العظيم؟
So the Shaykh said, continuing with point number 6, that this reward that's promised for the recital of the Quran and the reading of the Quran may not be a reward which you see with your own eyes. It possibly could be a blessing that you get in your wealth, or a blessing which you get in your children. Or it's possible that it could be that Allah prevents and protects you from some evil which is facing you at that moment. And then the Shaykh, he went on to give an example of how great this reward is for reciting the Quran. He said, have a look at Surah Al-Fatiha, which a Muslim recites 17 times every single day, wujuban, an obligation. He has no choice in it. 17 times every single day the Muslim recites, at least 17 times he recites Surah Al-Fatiha. How many letters are there in that surah? He says that there's many letters, and the scholars, some of them have counted it and how many letters there are in there. So you find that there's a great reward just in reciting the Surah Al-Fatiha, the times which is an obligation, let alone the Quran that you recite throughout the rest of the day. And he says you'll find this is why the companions of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, they used to eager. They were eager and highly motivated into completing and to reciting the Quran and completing the Quran to the point and to the degree that it was related that some of them used to complete and finish the Quran every single night. They used to, every single night they used to read the Quran from beginning to end. I.e. seeking and racing to attain this reward which is mentioned for the one that recites the letter of the Quran. Also, look at, he said, let's give an example with regards to trade and commerce in the dunya. You'll find if somebody came in now and said to us that if you go outside there's an asset or there's something for sale which you're going to buy it at a cheap price and make a huge profit on it. You're going to make a massive profit, guaranteed. Everybody would rush out, would race to buy that object or whatever it is that they're going to make a big profit on. And that's to do with the dunya. So why is it then that we don't find the same racing and enthusiasm and rushing and competing in reciting the speech of Allah, the Quran, which Allah says that whoever recites it, they will get a reward which they will definitely not be, there will be no loss in it. And more than that, they will get an increase of what they've traded in or what they've given. They'll get more than what they gave. So why is it we don't find the same motivation and enthusiasm and effort in racing to recite the Quran? And he said, the Shaykh said, this is how the dunya is.
سابعاً من الفوائد التي نأخذها من القرآن الكريم الحفظ والرعاية من كل الشرور. الحفظ والرعاية من كل الشرور. فإن الذي يحفظ القرآن يقرأ القرآن دائما يكثر من قراءته سواء كان من المصحف أو من عن ظهر قلب فهو دخل في حفظ الله تعالى ورعايته. وأعظم ما يحفظ منه الإنسان من الشيطان. أعظم ما يحفظ منه الإنسان من الشيطان، لأن الشيطان متسلط على بني آدم، يضلهم ويغويهم ويوقعهم في المحرمات وفي الشهوات ويصدهم عن الله وعن الصلاة. لكن أهل القرآن محصنون محفوظون برعاية الله تعالى وحفظه. لهذا قال تعالى عن الشيطان إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ما يستطيع الشيطان أن يدخل على إنسان يكثر من قراءة القرآن، ما يستطيع، لا يستطيع. أن الله تعالى يقول ليس له سلطان على الذين آمنوا، لأن أهل الإيمان يكثرون من قراءة القرآن. فإذا أردت أن يكون بينك وبين الشيطان يعني فجوة بعيدة فعليك بالقرآن الكريم. اقرأ القرآن دائما تحفظ. ثم إن الله تعالى يحفظك من كل الشر والاعتداءات وظلم الناس. ولهذا الإمام القرطبي في التفسير، هذه قصة مهمة، القرطبي ذكر في التفسير عند آية من الآيات يقول غزا التتار ديارنا، دخل العدو بلادنا فحاصرنا العدو من كل جهة يقول فخرجت من البيت والأعداء متواجدون وكنت أقرأ القرآن وأقرأ قوله تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فيقول خرجت ولم يروني وحفظني الله، ما رأوه، أعمى الله أبصارهم، لأنه يقرأ القرآن، جعل الله على أبصارهم غشاوة. مثل ما خرج النبي أيام الهجرة، خرج النبي عليه الصلاة والسلام ووضع على رؤوس المشركين التراب، قال وجعلنا على فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فوضع على رؤوسهم التراب وخرج فحفظه الله تعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل الغار، غار حراء، وهو في الهجرة منطلق من مكة إلى المدينة، ودخل في الغار وجاءت العنكبوت وعشعشت على المكان، وجاء المشركون يبحثون ما وجدوا شيء، حفظه الله تعالى بهذا السبب اليسير وهو العنكبوت الذي وضعت على فتحة الغار فلم يروا عليه الصلاة والسلام. إذن يحفظك، قد يحفظك الله تعالى بسبب هذا القرآن وهو عمل صالح، يحفظك من حادث أليم، يحفظك من إنسان يعتدي عليك، من إنسان يظلمك، يحفظك الله تعالى لأنك تقرأ القرآن.
نعم. The Shaykh of the Rai went on to mention the 7 points and the virtues and the benefits of the Qur'an, is that the Qur'an, it will preserve and save you from all types of evil by your recitation of it and constantly reading it. Either whether you recite it from memory or you recite it from the Mus'haf, from the Qur'an, then the Qur'an, it will preserve you and save you and be a protection for you. And a person who's constantly reciting the Qur'an or reading the Qur'an from the Mus'haf, then they are under the protection of Allah. And the most important thing that it protects a human from is it protects a human from shaitan. Because shaitan, he's always eager to make you slip up and trip up and to fall into things which are haram. So the people of the Qur'an, they recite the Qur'an and recite the Qur'an, they're under the protection of Allah from the shaitan. As Allah says in the Qur'an, that verily, he doesn't have any power over you, over those that believe. Verily he, the shaitan, he doesn't have any power over those that believe. And those that believe are those that recite the Qur'an often. So if a person wants to put between him and the mischief of the shaitan a wide gap, then he should be constantly reciting and reading the Qur'an. Imam al-Qurtubi, the Shaykh Hafidhullah, now mentions a qissa or an incident that happened with Imam al-Qurtubi, who is the biggest, who has the biggest tafsir of the Qur'an. He mentioned, during the days when we were attacked by the Tartar and they had surrounded our city, they were in every single direction that a person could look, they were surrounding. They were surrounded by these Tartar. He said that I left my house. And as I left, I was reciting the verse where Allah says,
وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا.
The verse where Allah says, and when you recite, when you recite the Qur'an, we will place between you and those that disbelieve in the Day of Judgment a hijab and a covering that will protect you and will hide you and cloak you. And he recited, he left out reciting this verse, and he said that he walked past them and none of them saw him. None of them were able to saw him. And this was because Allah had placed over their eyesight a veil and a covering where they weren't able to see him. Also, another example of this is the example where the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, he left out in the time of making hijrah, and the disbelievers were outside his house. And he left out and he threw dust, and they were unable to see him even though he walked straight past them. Likewise as well, so Allah protected him from them because of through the Quran. Likewise as well, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, he entered into the cave of Ghar, and the Allah made the spider come down and in the cave of Hira. Allah made a spider come down and cover the entrance of the cave with a web. And although the disbelievers were right there at the cave entrance, they were unable to see the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. So Allah preserved and protected the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. So Allah protects us, or protects you, through your recitation and being constantly reciting and reading of the Quran.
The Surah Ayat Yasin, وجعلنا من بين أيديهم سدا يعني أمامهم ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ما في شيء يعني شيء مشاهد حاس. الله سبحانه وتعالى جعل شيئا أمامهم وخلفهم حتى لا يشاهدون الرسول ويمشي فمشى. القرآن حفظه.
So the Shaykh mentioned in Surah Yasin, he read the verse where Allah says that, and we put before them something which was blocking them, and behind them something which was blocking them, so they were unable to see the Messenger of Allah. There was nothing physical there that was blocking them, but Allah made it something which they couldn't see the Messenger of Allah.
ثامنا من ما من الفوائد التي نأخذها من كتاب الله تعالى حصول البركة. فالقرآن مبارك في كل الأمور والأحوال، ولهذا قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك. كلمة مبارك لو تبين في الدلالة اللغوية أن كلمة مبارك غير المبارك نكرة ومعرفة، يعني هذه مبارك نكرة. النكرة في لغة العرب شيء عموم في كل شيء. وفي الآية الأخرى يقول تعالى وهذا كتاب مصدق مبارك، فكلمة مبارك مبارك على المسلمين إذا عملوا به وعلى الإنسان إذا قرأ القرآن وعمل بما فيه. يبارك الله تعالى له في حياته، يبارك له في سمعه، في سمعه، في بصره، في جسمه، في أولاده، في ماله، في حياته كلها تأتيه البركة، فيكون مثلا ما عنده إلا شيء قليل من المال، لكن هذا المال فيه بركة، في بركة عليه، يستفيد منه ويتاجر فيه ويأكل منه ويشرب ويتمتع به، مبروك هذا المال. بخلاف غيره يكون عنده مال كثير، مال كثير لكنه معرض عن الله، ما يستفيد من هذا المال، يا يخسر فيه، يا يكون عليه وبال أو في مشكلة تحصل له. لكن حافظ القرآن وقارئ القرآن والعامل بالقرآن يكون مبارك في كل أحوال، يشعر بهذا في نفسه، لذة لذة في نفسه يجدها.
The eighth point from the benefits of the Quran is that the person that memorizes the Quran and recites the Quran, he is blessed, and he feels this blessing and this blessing from that he's attained from memorizing and reading the Quran and reciting the Quran a lot, because the Quran it brings blessings to the person. All of in every aspect and every affair of his, he will find blessings. And then the Shaykh Hafizullah, he mentioned the verse of Allah, where Allah says, a book which will reveal to you Mubarakan. And he said that this word here, it comes in the it comes in Nakira, which is indefinite. It comes in an indefinite, i.e. it's not specific. Mubarakan in indefinite doesn't have alif and lam in Arabic grammar. And this, when it comes in this, when a word comes in Nakira in the Quran, Ya'um, i.e. it's comprehensive and it covers every single aspect and every single affair. So when a word in the Quran comes nakira, which is indefinite, as then it encompasses every single aspect and every single affair, and it's a qaida usuliyah, or it's a principle which is in usul fiqh. So this book is brings blessings in all of a person's affairs, as long as he acts upon it and he's reciting it. For example, a person in his life or in his hearing or in his health or in his money or in his children, then he finds blessings. For example, a person might have a small amount of money, but through the blessings, that money, it goes a long way. Where in contrast to that, you see people that have loads of money, lots and lots of money, but you find they're always losing their money, they're always wasting money, they don't have any blessings in their money. And this is something which is witnessed and everybody knows it. So this blessing that a person acquires in their entire life is as a result of memorizing and reciting the Quran. It's something that they feel within themselves and they know.
تاسعا من الفوائد التي نأخذها من القرآن أنه ينبغي للمسلم أن يتدبر كتاب الله تعالى. فإذا قرأ القرآن عليه أن يتدبر. فهل علمتم أن إنسان يقرأ كتاب ولا يفهمه؟ مثلا يقرأ كتاب في الطب، كتاب في التاريخ، كتاب في الهندسة، يقرأ كلمات ولا يدري ماذا فيها، لا يعلم. فكذلك كلام الله تعالى القرآن لا بد أن يتدبر الإنسان ما فيه من العلوم والحكم والأخلاق. ولهذا الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولأن قريش لما نزل عليهم القرآن ما تدبروا هذا القرآن، ما تدبروا. قال الله تعالى: أفلم يتدبروا القول، وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، يعني قلوبهم مقفلة ما يفهمون. هذا كلام عربي واضح. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني لو جاء إنسان وكتب كتاب وقال هذا مثل القرآن وقرأه بيجد فيه اختلاف، ما يمكن يكون كله سواء. فكلام الله متفق واحد، فلا بد أننا نتدبر. وتدبر ماذا يعطي؟ ماذا يكسب الإنسان؟ يكسبه علم، يعطيه العلم العظيم، فيعرف ماذا كان عليه الأمم السابقة، وماذا كان عليه خلق السماوات والأرض، وماذا كان عليه، وماذا سيكون عليها الجنة، وماذا سيكون عليها أهل النار، وقدرة الله سبحانه وتعالى، ومعرفته بأسمائه وصفاته وألوهيته. فهذه الأمور كلها لا يستطيع أن يفهمها الإنسان إلا إذا تدبر. وكيف يتدبر الإنسان؟ يرجع إلى التفسير، إلى تفسير القرآن، يقرأ معنى هذه الآية، ماذا معناها؟ ماذا قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا قال فيها الصحابة؟ ماذا قال فيها التابعون؟ ماذا قال فيها الأئمة المحققون مثل ابن جرير الطبري والبغوي وابو حيان الأندلسي وابن كثير وغيرهم؟ يفهم الكلام حينها.
And the ninth point that the Shaykh Abdullah mentioned with regards to the benefits from the Quran, that it is necessary for us to contemplate and to reflect on the Quran. That is it possible that a person can read a book, for example, a book in medicine or a book in engineering or anything like that, and he just reads it, and he doesn't learn or doesn't understand anything. What's the point of him reading it? So it's necessary that a person, when they recite or they read the Quran, that they, for them to benefit, that they benefit from the sciences in the Quran, and from the wisdom in the Quran, and from the admonitions and exhortations to have good character in the Quran. It's necessary that they contemplate and reflect upon the Quran. And then the Shaykh Abdullah mentioned a verse in the Quran where Allah says, "A book which we have revealed, a blessed book which we have revealed," so that you may contemplate and reflect on its verses. And also as well, perhaps the Quraysh, they didn't contemplate and reflect on the verses in the Quran. Where Allah admonishes them, says, "And will they not contemplate and reflect upon the Quran?" Also, as well, Allah says in the Quran, "If this Quran was from other than Allah, they would have found in it lots of differences or contradictions." So it's not like a book that somebody else will write. If they write, you'll find the contradictions throughout the book. That the Quran, it is flawless and perfect. It's a speech of Allah, and all of it agrees with the rest of it. So it's necessary, and it's upon us all that when we read the Quran, that we contemplate on its meaning and we reflect over it. If a person does that, when they recite and they read the Quran, that they contemplate and they reflect on its meaning, then they will attain certain knowledge. They will attain certain knowledge, i.e., certain knowledge about what the previous nations were upon of misguidance, and they will attain certain knowledge of what's going to happen to the people in the hellfire, and what's going to happen for the and the rewards of the people in paradise in the next life. Also, they will attain certain knowledge of Allah's power over the creation and of Allah's names and Allah's attributes. So all of these things, you will not attain them. It's impossible to attain them and to understand them except by contemplating and reflecting over the Quran. So the question is, how does a person contemplate and reflect over the verses in the Quran? By referring and returning to the tafsir of the Quran. They return to the tafsir of Ibn Kathir and the tafsir of Tabari and the tafsir of the Quran, so that they're able to understand the meaning of the verses and contemplate and reflect over them.
أحسنت. عاشرا من الفوائد التي نأخذها في قراءتنا للقرآن الكريم اتباع القرآن. لأن الله تعالى قد قال في القرآن: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. اتبعوا أمر من الله تعالى. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. أي اتبعوا هذا القرآن. فالله تعالى ما أنزل القرآن إلا للاتباع. إيش معنى الاتباع؟ الاتباع هو العمل. الاتباع هو العمل بما في القرآن الكريم. فالإنسان إذا قرأ القرآن وجب عليه أن يعمل بما في القرآن في قدر استطاعته. فإذا نهى الله تعالى عن حرام يبتعد عن حرام. حرم الزنا، حرم الربا، حرم الغيبة والنميمة، حرم أكل أموال الناس الباطل، يبتعد عن هذه كلها، لأن القرآن حرمه، القرآن محرم. وإذا أمر بأمر فعلى المسلم أن يقوم به. فإن الله تعالى لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر. فإذا أمر بالصلاة وأمر بالزكاة وأمر بالحج وأمر بالصيام وأمر بصلة الأرحام وأمر ببر الوالدين، هذه الأمور كلها ينبغي للإنسان أن يقف عندها، وهذا هو حدود الله. الله تعالى يقول: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. يعني هذا المسجد كأن هذه حدود الله، فلا يتعداها إلى غيرها، لا يخرج عن هذه الحدود. وفي آية أخرى حتى يفهموها، آية أخرى: تلك حدود الله فلا تقربوها. قال في الآية الأولى فلا تعتدوها، وفي الآية الثانية قال فلا تقربوها، فلا تقربوها، أي تلك حدود الله فلا تعتدوها، أوامره، أوامره جل وعلا. وحدوده التي أنهينا عن قربانها هي المناهي التي نهى الله تعالى عنها، فلا تذهب إليها. فحدود الله إما أن تكون أوامر وإما أن تكون نواهي. فإن كانت أوامر التزم بها لا تتعداها، وإن كانت نواهي التزم بها ولا تقربها، مثل قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، ومثل قوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذا هو معنى حدود الله.
The Shaykh Hafidhullah Allah, he went on to say the tenth point from the benefits that we get from the Quran is the obligation of following the Quran. The obligation of following the Quran, because Allah Jalla Jalaluhu says in the Quran, follow what has been revealed to you from your Lord. So this is an order from Allah. So it's a command, and we have to obey the orders of Allah. Also as well, Allah says in the Quran, this is a book which we revealed to you, a blessed book which we reveal to you, so follow it. And the meaning of follow here means to act upon what's in the Quran. So if you recite something, if you recite or you read or you come across something in the Quran, it becomes an obligation for you to act upon it according to your ability. So for example, Allah prohibits riba, backbiting, and namima slandering, and taking another person's wealth unjustly and awfully. All these things are forbidden, so it's upon us to stay away from them. Likewise as well, Allah orders us with things. Allah orders us with salah, with zakat. All these things are obligations upon us, so we have to fulfill them. Because Allah doesn't order something except that it's good for us, and Allah doesn't forbid something except that there is some harm in that thing for us. And these are the hudud of Allah, and these are the boundaries of Allah, His orders and His prohibitions, as Allah says in the Quran. And those, this is the hudud of Allah, so do not transgress beyond it. These are the hudud of Allah, so do not transgress beyond it. And the Shaykh gave an example. For example, the masjid and the surrounding walls would be the hudud of Allah. So if a person was not to transgress, it means they wouldn't step outside of the masjid, either they would stay within the boundaries. And then in another verse, Allah says, and these are the hudud of Allah, so do not come close to them. In the first verse, Allah mentions these are the boundaries of Allah, so do not transgress them. In the second verse, Allah mentions these are the boundaries of Allah, so do not come close to them. The first verse is speaking about the orders of Allah and the commands of Allah, i.e. do not transgress them by not fulfilling them. And then the second verse is speaking about the things that Allah has forbidden and His prohibitions, i.e. do not transgress them or do not come close to them at all. I do not go towards things which are haram. So the hudud of Allah and the boundaries of Allah, they are either things that Allah has ordered us to do, so we should do them, or they're things that Allah has forbidden us and made prohibited for us, so we have to stay away from them completely and not even come close to them.
نكتفي بهذه العشرة. طيب. عشر فوائد كافية.
كافية.
نعم كافية عشر فوائد. كان في أسئلة. هذه عشر فوائد عامة وكافية إن شاء الله.
So inshallah, the Shaykh said that will suffice with these 10 benefits, and they have been definitely a great benefit. Jazakallah khair. Inshallah, we're going to take questions and answers now. So if you've got questions, please write them down on a piece of paper. If you haven't got a piece of paper, put your hand up and someone will bring you one. If you need a piece of paper. Question, the first question says, what is the correct etiquette in placing the Quran amongst other books on a bookshelf? Is it permissible to put other books on top of the Quran?
القرآن له حرمة وله مكانة عند الله جل وعلا. فتعظيم القرآن الكريم هو حفظه ووضعه في مكان يليق به، يعني يكون في مكان مرتفع كهذا الآن، نعم، ولا يكون في مكان مبتذل ممر طريق أو غيره. هذا من تعظيم القرآن، فما يفعله ما يفعله المسلمون الآن بالقرآن في المساجد، فهذا هو الأمر المشروع الذي ينبغي مع القرآن الكريم. لا، ولا يضع فوقه شيئا، ولا يضع فوقه شيئا، ولا حتى ورقة، ولا لا يضع فوقه. ولهذا العلماء رأوا أنه حتى لا يكتب شيء مع القرآن الكريم احتراما له وتقديرا وبيان. القرآن مقدس، مقدس ومنزه، لأنه هو كلام الله تعالى، وتعظيم القرآن هو من تعظيم الله، هذا كلام الله. فإذا عظمت القرآن فإنما أنت تعظم الرب جل وعلا، تعظمه. ولله المثل الأعلى. الآن لو جاء كلام من حاكم الحكام ورئيس من رؤساء الدول اهتم به الإعلاميون وتكلموا فيه وتناقلوا فيما بينهم، لأنه كلام إنسان له مكانة في المجتمع، وهو كلام بشر، فكيف بكلام الله جل وعلا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.
So the Sheikh replied to the question saying that what you find in the masajid of the Quran being on the shelf, and that's the correct etiquette, and that he in summary said that it's not from, that you shouldn't put something on top of the Quran like a piece of paper or something like that. And then he went to say that the Quran is the speech of Allah, so by holding the Quran in high esteem and giving it its high place, by doing that you're also showing your respect for Allah and the speech of Allah, and it's not correct to keep it in places where, for example, in this walkway and stuff like that. So Shaykh, this is another al-Musaf al-Farash and Tala'adha and Tataqra al-Quran al-Aw.
نعم، إذا كنت تقرأ القرآن تعالى الأرض أن تضع بعضهم يضعه وهو يصلي مثلا، أراد أن يضعه على، فلو كان في مكان مرتفع كان أولى أنه لا يوضع على الأرض مباشرة، لا يوضع على الأرض، هذا من باب احترام القرآن،
لا
يوضع تقديسا للقرآن وتعظيما له.
So I asked the Shaykh about putting the Quran on the floor on the carpet, say for example when a person makes sujood or is reciting Quran, he said it's better not to put it on the Quran, you put it on something like a مصحف ريده وصفحة.
إلا إذا اضطر الإنسان لذلك ضرورة، اضطر لذلك ضرورة فيضعه في المكان حتى يسجد أو كلام.
But if there's a necessity to do that, then they put on a floor up until they make sense and then come back up. Why? For a necessity in a short period, then there's no, that's fine.
نعم. عربي هذا شيخ أنا بينتم كيف يخدم الإسلام، يخدم الإسلام والمسلمون في هذا البلد، هل باحتجاجات ومظاهرات أمام السفارات والدعوة والإسلام؟ نعم، هذا يعني المسلم في بلد غير الإسلام، المسلم في بلد غير إسلامية عليه أولا أن يحترم الأنظمة والأعراف، الأنظمة والأعراف التي في هذه البلد، وهذا الإسلام أقر هذا الشيء أن الإنسان يحترمها ولا يقع في محرم، ولا يقع في محرم، ولا من هذه المحرمات أن يقوم ببعض التصرفات التي قد لا يقرها الإسلام، لأن الإسلام هو دين رحمة وإحسان وليس الدين عنف وشدة واعتداءات أو احتجاجات، ليس هذا هو دين الإسلام حتى مع الكافرين، كما تقدم في الآية التي ذكرنا لكم، وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، يعني يقولوا الكلام الطيب الذي يرغب الناس، يرغب المسلم وغير المسلم في الإسلام، حتى لا يأخذ عنا الكفار أننا ناس شرسين ونعاند ونحاج، إنما ندعو على حد قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، جادلهم. فما دمت أخي المسلم في هذه البلاد، في بلاد غير إسلامية وفي بلاد غربة وبين إخوانك المسلمين وهم كثار بالملايين هنا، فعليك أن تلتزم بمنهج الإسلام ومبدأ الإسلام في التعامل مع الجميع، مع المسلم ومع غير المسلم.
So then the question is that is it okay, or is it okay for us, or how can we نخدم الإسلام والمسلمين في هذا البلد, how can we serve Islam, or what can we do for Islam and the Muslims in this country? Is it by doing protests and protests and stuff like this, or by dawah and Islam? The Shaykh Hafizullah, he answered by saying the Muslims in non-Muslim countries, is upon them to show respect for the anzima or for the system in that country, and not to fall into things which are haram and do things which are haram. And from these things which are haram is what you find of deeds and actions which are not permitted in Islam, because the religion of Islam is a religion of rahmah and mercy, and it's not a religion of unf or of constantly of harshness and شدة. And then the Shaykh حفظ الله repeated the verse that he recited earlier, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, and say to the people the word of good. So it's upon the Muslims to give da'wah to Muslims and to non-Muslims, and to give them and to try to encourage them to practice Islam, as Allah says in the Quran, call to the way of your Lord with hikmah and a good speech, and debate with them in a way which is better. So it's upon the Muslims here to stick to this manhaj in Islam and not to go outside of it.
نعم الله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من هم العالمون؟ هم البشر, مسلم وغير مسلم, رحمة للناس. فالمؤمنون الرحمة للمؤمنين من النبي عليه الصلاة والسلام, أن هداهم ووفقهم إلى الإيمان وصاروا من أتباعه. والرحمة للكافرين, يعني أن الرسول رحمة للكافرين بأنه أعطاهم حقوقهم كاملة ولم يظلمهم, ورحمة بهم بأن يدعوهم إلى الإسلام وإلى طريق الجنة ينقذهم من النار, هذه رحمة.
And then the Shaykh of Allah, he mentioned the verse where Allah said, we have not sent you, our Prophet Muhammad, except as a rahmah to the creation and alameen. So here the creation is everybody, Muslim and non-Muslim. So the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, he's a rahmah to the Muslim in that he's guided them to Islam and they're upon the Sirat al-Mustaqim. And he's a rahmah to the non-Muslims in that they are given their rights and they're not oppressed, and that they are called to Islam, which if they accept it, they will be saved from the punishment in the hellfire. The question, what is your advice for someone who recites Quran regularly, but their heart sometimes feels nothing, or finds it hard to feel a connection between Allah?
لا يراجع نفسه هذا الإنسان الذي يقرأ القرآن ولا يؤثر فيه القرآن أحيانا لا يؤثر فيه القرآن, فعليه أن يراجع نفسه ويتفقد حاله ويحاسب نفسه, هل هو مقصر في أوامر الله, هل هو مرتكب لمحرمات. ولهذا قد يقرأ الناس قد يقرؤون القرآن لكنهم لا ينتفعون به. اعتقد في قلبك والزم بأنك تقرأ كلام الله جل وعلا أولا, وأن الله قد تكلم به, وأن فيه الخير, وأن فيه الصلاح والتقوى, وأن فيه الهداية, اعتقاد بقلبك أولا. وإذا قرأت هذا القرآن يعني ينبغي أن يكون في جسمك شيء من الخوف والوجل, تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم, ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله, إلى هذا القرآن. فتش عن نفسك أنت الذي تقول إنني أقرأ ولا أتأثر بالقرآن. فالمؤمن يتأثر بالقرآن, والمنافق لا يستفيد من القرآن. المنافق الذي لا يقرأ القرآن لا يستفيد من القرآن. فراجع نفسك في سلوكك, في تعاملك مع ربك جل وعلا ومع الناس, فإن كان خيرا ازدد, وإن كان شرا أقلع عن هذا.
The Shaykh of some of you said that person should look at themselves and examine themselves with regards to their manners, with regards to their Lord and their manners with regards to others. If they find, for example, they're deficient, then they should increase, or that they should correct themselves and they should increase. Also as well, ask yourself, do you find that you're deficient when it comes to fulfilling the obligations of Allah, and you fall into things which are haram? These are the things that you have to do to question yourself, and also as well it's necessary to have the firm belief in your heart that what you're reciting is the speech of Allah, and that you have some hope when you recite the speech of Allah, you have fear of Allah when you recite the speech of Allah. And then he highlighted that without doubt the mu'min, the believer in Allah, he's affected by the recitation of the Qur'an, and the munafiq, the hypocrite, is not affected by the recitation of the Qur'an.
في إضافة على هذا الصحابة رضي الله عنهم وهم أفضل منا كان يحصل لهم مثل هذا الأمر الذي يقوله السائل. يقولون يا رسول الله إذا جلسنا صافحتنا الملائكة وإذا خرجنا من عندك وعشر النساء حصل لنا ما حصل كذا وكذا ازداد إيماننا. قال لو كنتم كما تقولون لصافحتكم الملائكة. قالوا إذا جينا عندك يا رسول الله يعني اشتقنا لربنا وللخير، وإذا خرجنا من مجلسك إلى بيوتنا وصاروا عاشرنا النساء تغير عنه. قال هذا يحصل لكل البشر أصلا، لو كنتم عندي كما كنتم في بيوتكم لصافحتكم الملائكة، يعني أنكم بشر تخطئون وتصيبون وتذنبون وتتوبون إلى الله، فلهذا الإنسان لا بد أن يعني يقع من ذنب، فإذا أذنب يتوب إلى الله دائما ويستغفره ولا يقول إنني أريد أن أكون دائما متأثرا. لا بد أن تراجع نفسك، تراجع نفسك على الدوام.
سلام الشيخ سيدي ذات that the Sahaba radiallahu ta'ala anhum, without that they were the best, they were far better than us, and they were the best of creation. But this thing which a question that asked about, it used to also happen to them. And he mentions from that is a hadith or narration where one of the companions, they mentioned that to the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, said that when we are with you, we have an increase in iman, that we have this desire, this increase in iman that we feel in our hearts. But when we return back to our families and our houses, we find ourselves different to how we are with you. And the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, he said that that's normal. If you are like how you are with me all the time, at all times, then the angels will be shaking, giving you salams and shaking your hands. You'll be shaking your hands with the angels. So he said that this is from the nature of mankind, that there has to be an increase and a decrease, in the sense that when he sins, he returns back to Allah and he makes tawbah for that sin and stuff like that. And this is the nature of mankind.
يعني نقول لهم يحرصون على مجالسة الصالحين، المسلم يحرص على مجالسة الصالحين وأهل السنة، ويبتعد عن أهل الفسق والفجور والبدعة، وفنيشن يعني يبعد عنها، لا يبعد يتبع أهل البدع وأهل الضلال، يقسو قلبه. نعم.
من الشيخ he added to that as well that the Muslim he should stay amongst righteous company and keep good company, and he should stay far away from people of sin and people of innovation and people of misguidance. Because the people of sin and people of innovation, misguidance, they'll break his heart or they'll ruin his heart, basically. Mm-hmm. Questioner says, do you still get the same reward if you read the Quran in English or another language other than Arabic? Halal ajr fi qira'ati al-Quran yutabiq ala man qara'a fi lughati al-Ingliziyya wa lughati
ghayriha. La, al-Quran la yuqra' illa bi lughati al-Arab. Al-Quran la yuqra' illa bi lughati al-Arabiyya. Wa li hadha la yajuz tarjamat الحروف القرآنية، ما تجوز. الذي يترجمه المعاني التفسيرية هي التي تترجم، أما القرآن فيقرأ كما أنزل، يقرأه العربي ويقرأه العجمي، بل إن العجم أحيانا يقرأ القرآن أحسن من العرب. العجمي يقرأ القرآن عربيا فصيحا متقنا، ولو جئت تتكلم مع العربي ما يفهم، نسبيك ما يفهم الكلام هذا، ما يعرف الكلام، لكن القرآن يعرفه. ولهذا الذين يفوزون المسابقات الدولية أحيانا قد يكون من دول غير عربية فائزون، ولهذا القرآن هو كلام الله. يعني هذا من حرمة القرآن أنه لا يتحول إلى، لأنه قد يتغير المعنى، يتغير المعنى، ولهذا حرم العلماء الترجمة اللفظية، الترجمة اللفظية حرموها.
The Shaykh said that the Quran is recited in Arabic, it's not recited in any other language. He said that the translation of the Quran is not a translation of the word for word of the Quran. Letter for letter, it's a translation of the meaning of the Quran, which is why the scholars of Islam, they say that it's impermissible for first to translate the Quran word for word, because by doing so you would have changed the meaning of the Quran. So the Quran is recited in the Arabic language, and he said that this is why you find, subhanAllah, he said you find sometimes a non-Arab, he has better recitation in the Quran than an Arab, but then when you speak to him in Arabic he doesn't understand the word. But his recitation, when it comes to the competitions of Quran recitation, he comes first and stuff like that. It says that the Quran is recited in Arabic, it's not recited in any other language. And what you find in the other language is the meaning of the tafsir of the Quran, basically. And it's not a translation of the Quran. Is it authentically narrated to say Bala after reciting the last verse in Surah 13? هل هناك أثر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول أن بلا لا
أفهم؟ هذا في سورة التين والزيتون ورد عند في بعض الأحاديث أنه إذا قرأ إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم أجرهم خير، فما يكذبك أليس الله بأحكم الحاكمين أن يقول بلا. ومثلها سورة القيامة، أيحسب الإنسان بلا قادرين على أن نسوي بنانه، بلا قادرين على أن في آخر السورة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. فورد في هذا ذكر العلماء وذكر ابن كثير عند في سورة التين، لكن الإنسان يقولها في نفسه، يقولها في نفسه ولا يرفع بها صوته.
In answer to the question, the Shaykh has said, he said that a person says it to himself and he doesn't say it loudly because it's been mentioned after at the end of Surah 15 and at the end of Surah Al-Qiyamah that you say Bala, but you say it to yourself and not loudly. This is a narration which is mentioned, and Ibn Kathir mentions it as well as the other scholars, the narration, the hadith. During Salah, is it preferable to recite from the Quran in order, e.g. in the first rakat Surah Al-Ikhlas and the second rakat Surah Al-Falaq, and is there any blame upon someone who does not recite in the correct order? طيب شيخ، هل إذا تقرأ في الصلاة هل لك أن تقرأ مثلا، أو هل يجب لك أن تقرأ مرتبا مثلا قرأت سورة الإخلاص لابد أن تقرأ أي سورة بعد ولا؟
هذا يسمى بالتنكيس، يسمى القراءة بالترتيب أو بالتنكيس. الأصل في القراءة أن يكون القراءة مرتبة. كيف تكون مرتبة؟ أن تكون مرتبة فيقرأ مثلا قل يا أيها الكافرون ويقرأ بعدها إذا جاء نصر الله والفتح، يعني ما يرجع على الخلف. فالتنكيس على نوعين، يعني التنكيس الشيء، إما النوع الأول محرم لا يجوز، وهو أن يقدم آية على آية، فصل لربك وانحر إنا أعطيناك الكوثر، يرجع ويقدم ويؤخر، هذا تلاعب بالقرآن، ما يجوز، هذا محرم ولا ينبغي الإنسان أن يفعله. وهناك تنكيس كرهه بعض العلماء، كرهه بعض أهل العلم، أنه يقرأ في الصلاة على خلاف ترتيب المصحف. المصحف أول ما يبدأ بالفاتحة، ثم البقرة، ثم آل عمران، ثم النساء، ثم المائدة، ثم الأنعام، ثم الأعراف، هكذا إلى أن يصل للناس. هذا هو ترتيب المصحف، وهذا الذي ينبغي. ولو قرأ في الصلاة مثلا بسورة عما يتساءلون في الركعة الأولى، ثم في الركعة الثانية قرأ بسورة المرسلات، هذا هو التنكيس، كرهه بعض أهل العلم، قال يقرأ بالترتيب. وقد تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في الصلاة بسورة النساء ثم بدأ بآل عمران رجع، لكن هذا في صلاة النافلة، في صلاة النافلة، فيجوز في النافلة ما لا يجوز في الفريضة. أما في الفريضة فينبغي الالتزام بترتيب المصحف مرتبا بدءا من الفاتحة ونزولا إلى آخر سورة الناس، مثل ما يقرأ الإمام الآن في صلاة التراويح مثل الحرم وغيره، يبدأون بالفاتحة ثم البقرة وينتهون يختمون إلى الناس وهكذا. الثاني مكروه، كرهه بعض أهل العلم، كرهه، قالوا إنه يخالف ترتيب المصحف، ترتيب المصحف، لأن ترتيب المصحف هذا الآيات فيه مرتبة على القول الصحيح أنها توقيفية، ترتيب السور في المصحف على الصحيح أنها توقيفية، فيلتزم بهذا الترتيب.
The Shaykh of Allah answered that, saying that this is something which is known as qira'at bi-tartib or bi-tankis.
Tankis, some tankis.
Which means that where you recite it in order that you deserve it, that you change it. So he says there's two types. The first type, for example, is haram. And that's, for example, within one surah, you begin with in the middle and go back to the beginning of the same surah after, in the same rak'ah. That's something which is haram. And it's considered playing about the Quran, something which is impermissible completely. Is that understood, the first type? The second type is the type which a question is asking about, i.e. where you start, for example, in the first surah with Amri Tasa'alun, and then you got in the second rakah, excuse me, you start with Al-Imran or something else, which is before Amri Tasa'alun in the Qur'an. So this, some of the scholars, or a group of the scholars, have said it is makruh to do that, something which is disliked, because according to the strongest opinion, the tartib of the Qur'an is something which is tawqifi, i.e. it's something which is, it cannot be changed. So this is something which is disliked. And then someone might say, yeah, but we have a hadith where the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, he read in the first rak'ah of a salat with Surah An-Nisa, and then the second one he starts with Ali Imran. The Shaykh Hafizullah said that this is in the Nafila salat, which is not an obligatory salat, and the Nafila salat with regards to the actions that you can do in it are not the same as the obligatory salat.
ما عرف مش معنى التنكيس يعني كلمة تنكيس يعني التنكيس قال تعالى ثم نكسوا على رؤوسهم ثم نكسوا على رؤوسهم يعني الذي يخالف الترتيب.
So just the Shaykh just alluded to the meaning of tankis, which is to go against the order of something, i.e. and then he mentioned the verse where Allah says that, and then we will turn them up on their heads, i.e. whether this way around they'll be turned that way around.
No.
The questioner asks, what's the best way to memorize the Quran?
No. هو حفظ القرآن أولا يكون بإخلاص النية لله جل وعلا. إخلاص النية وطلب التوفيق من الله سبحانه. وليس للمرء عون إلا بتوفيق ربه جل وعلا. ثم أيضا أن يتدرج في حفظ القرآن كما كان الصحابة يفعلون، يقرؤون خمس آيات يحفظونها، مع قراءتك الخمس آيات هذه اقرأ تفسيرها، خلي يقرأ التفسير يفهم معناها، اقرأ في تفسير تفسير تفسيرين ثلاثة حتى تثبت هذه الآية في ذهنك. ثم أيضا إذا قمت تصلي تقرأ هذه الآيات الخمس ولو كررتها في كل ركعة، ثم إذا كان لك قيام الليل تصليها في قيام الليل، ثم أنت خارج السيارة تقود السيارة فتقرأ القرآن، تقرأ هذه الخمس حتى تثبت، لأن القرآن لا بد أن يكرر دائما، فإذا معها تعاهدت القرآن يتفلت، ثم بعد يوم أو يومين تضيف خمس آيات أخرى، وهكذا تضيف خمس، ثم ترجع تراجع الخمس الأولى، ثم تراجع الخمس الثانية معها، ثم وهكذا يكون لديك مداومة على القرآن.
The Shaykh began by he mentioned three points. He said the first one is that the first and most important thing is that the person, they purify their intention and they make sure their intention is sincerely for the sake of Allah, and that they seek from Allah tawfiq, which is success and the ability, because that's the best help and aid. Secondly, he said that the person, they memorize Quran gradually. They memorize Quran gradually. So for example, on the first day they memorize five ayahs of Quran, and with those five ayat they also read a number of tafsir, so that the understanding, they have the correct understanding and the meaning will stick with them. He said then those five ayat, they'll read them in their salah all throughout the day, even if it's in every single salah, they'll read those five ayat in those salah, with Dhuha, Asr, Maghrib, Isha. Also if they pray the night prayer, they'll read the same five ayat in the night prayer as well. Also when they're in their car and they're driving somewhere, they're going to be repeating those five ayat in their head. Also, when they are walking or doing something else, they're going to be repeating it. Because he said the Qur'an is essential for the person who's memorizing it to actually constantly go over it and to repeat it again. He said after a day or 2 days, they'll add five more verses or five more ayat to those five that they've already memorized, and they'll do the same thing. And then also as well, once they've gone through that, when they revise and they're repeating it, they'll repeat not just those five, but they'll repeat the five that they did the previous day or the day before. And by that way, as long as they are constant doing that, if they're constant upon that, inshallah they will memorize Quran.
No. They can mellow. They can mellow.
The Shaykh was asking, have you become bored? And I said, no, your faces are all attentive and you're all paying attention. I can't see one person sleeping. Alhamdulillah. There's questions which are related to Quran and there's questions which are not related to Quran, and we were asking all the questions pertaining to the subject which we spoke about, which was Quran. When we finish those, inshallah, we'll answer the other questions. In Surah Al-Imran, verse number 7, Allah mentions He made some ayat clear and some ayat mutashabihah. Only those whose heart have deviation in it seek its hidden meaning. Can the Shaykh clarify this? Shouldn't we want to know what Allah is saying, meaning, and can you give an example of the mutashabihat? Surah Al-Imran,
لا هو يقصد آياته والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله هكذا
هل تبين لنا المتشابهات
لا هو
هل من البدن نعم هل لنا أن نطلب معنى المتشابهات ايش الذي تشابه فيه وهل
معروف عرف السؤال القرآن يعني هو فيه متشابه فيه قرآن محكم وقرآن متشابه يعني قسم محكم وقسم متشابه وكل قسم له معنى خاص ومعنى عام المحكم له معنى خاص ومعنى عام المتشابه له معنى خاص ومعنى عام المحكم أنه قوله تعالى المحكم هي الآيات الواضحات البينات الآيات الواضحات البينات محكمة يفهمها أهل العلم بالبيان والتوضيح والتفسير وبعضها يفهم بلا تفسير ومحكم هذا المعنى الثاني هذا المعنى الخاص المعنى الخاص هذا المعنى العام المعنى الخاص أنه لا يمكن أن تعترض آية مع آية كتاب أحكمت آياته أحكمت أي أتقنت الإحكام هو الإتقان هذا هو المعنى الخاص والأول هو المعنى العام أما المتشابه فإن المتشابه أيضا له معنى خاص ومعنى عام المعنى الخاص أن بعضه يشبه بعضا في الحسن وقوة الأسلوب كما قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها يعني يشبه بعضه بعضا يشبه بعضه بعضا هذا معنى خاص وأما المعنى العام فإنها الآيات المتشابهات التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا مثل الآيات التي تتحدث عن الغيب عن الغيب ما بعد الدنيا من الجنة والنار والعذاب واليوم الآخر وما إلى ذلك هذه الآيات المتشابهات لا ينبغي تتبعها والسؤال عنها وإنما الإنسان يؤمن بها قال تعالى والراسخون في العلم في نفس الآية يقولون آمنا به كل من عند ربنا أي كل أي المتشابه والمحكم كل من عند ربنا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب نمثل بالمتشابه مثلا حتى يصير واضح المتشابه قد يفهم بعض معناه ويوضح أهل العلم وبعضه لا يعلمه إلا الله فمثل متشابه يعني جئنا للنصارى يقولون الله وروح القدس عندهم قضية التثليث قضية التثليث معروفة في عقيدتهم يعني أنهم يجعلون لعيسى عليه السلام رتبة عليا وأنه ابن الله تأتي آية توضح هذا المعنى وترد عليهم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب مثله مثل آدم لكن الله ميزه على بني آدم بالرسالة وبهذا وبالنبوة فهناك آيات محكمات وآيات متشابهات فإذا جاءت آية متشابهة ترد إلى المحكم تردها إلى المحكم في القرآن من الذي يعرف المحكم؟ العلماء يعرفه العلماء إما ترجعون إلى كتب التفسير أو تسألون أحد العلم عن بعض الآيات التي تشكل عليكم ويبينونها لكم لكن الذين يتتبعون المتشابه من الآيات ويبدأون يخوضون فيها ويتكلمون بغير علم، هؤلاء حذرنا الله تعالى منهم. قال الله تعالى في الآية: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، يعني يتتبعون المتشابه، فيتبعون ما تشابه منه بماذا؟ ابتغاء الفتنة، يريدون الفتنة بين الناس. مثلا آية نزلت في حق الكافرين، يذهب هذا الإنسان يقول هذا الحكم على المؤمن ما هو على الكافر، على المؤمن والكافر. لا، ما يصور هذا الكلام. في آيات تنزل على الكافرين، وآيات تنزل على أهل الإيمان، وآيات تنزل على أهل النفاق، فكيف أنا أتتبع المتشابه وأحكم حكما عاما؟ هذا هو الزيغ في القلوب وإرادة الفتنة بين الناس. مثل الآن الخوارج، الخوارج في هذا الزمن الذين خرجوا عن جماعة المسلمين وأخذوا الآيات القرآنية ونزلوها على الكافرين، مثل ما يقول ابن عباس: عمدوا إلى آيات أنزلها الله تعالى في الكافرين فأخذوها وطبقوها على المؤمنين فاستباحوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وهؤلاء حرم الله تعالى اتباعهم. هذه من أهم المسائل.
The Sheikh, he said that he gave a detailed explanation for the verses which are muhkam and mutashabih. He said that each muhkam and mutashabih verses, they are further categorized into two categories. The verse, the meaning of ayat which are muhkam are verses which are clear and apparent in their meaning. The scholars know their meaning from the books of tafsir or from just the verse in and of itself. That's the meaning of muhkam. They're clear and obvious in their meaning to the scholars. And the meaning of verses which are mutashabih are things which is not possible it will come in the categorization. So for verses which are muhkam, they're either general or specific. The ones which are general are the ones with the definition that I just said to you, which are clear and apparent in their meaning. The ones which are specific, what it means, ayat which are muhkam and are specific, is that they are mutqin, i.e. that this verse is not possible for it to contradict or to go against another verse in the Quran. That is, that they agree with each other and they're also considered muhkam. Then there's verses which are mutashabih, and they're also categorized into two categories, khas and am. The khas one is where some verses resemble other verses in the Quran, i.e. in the balagh or in their style. That's the specific meaning. Then there's a general meaning, which is what the questioner was asking about. Verses which are mutashabih are verses where it's not possible for a person to know their exact meaning except for Allah. And for an example, the Shaykh, he said that the verses which talk about belief in the unseen, things are going to happen after life, things are going to happen in after this life, these are considered verses which are mutashabih, in the sense that it's not permissible for a person to ask about them, how is it going to be, and stuff like that, or to have any doubt concerning them. Because they're considered mutashabih, only Allah knows their exact reality. And those verses, it's not permissible to ask about them. And the statement where Allah says, and those that are firm in their knowledge, they say, we believe in them, all of it is from Allah. The verses which are muhkam and the verses which are mutashabih, they're all from Allah, we believe in all of them. We don't distinguish between them. Then the Shaykh, he said that, he gave an example of the Nasara, that they say, in the issue where they say about the Trinity. In the Trinity where they say that they put Jesus up to the status of divinity, And they say that Jesus is one in three, the Spirit and God and the Son.
Allah wa Isa wa Ruhu Quds.
They say Allah, Isa and the Spirit. So that then the verse comes where it clarifies that verily the example of Isa with Allah is like the example of Adam. Either they are in similarity. There's similarities between them. However, Isa as well, there's things which he has which are Adam and Islam didn't have with regards to receiving revelation and being a prophet. So if a verse which is considered mutashabih or which is considered unapparent comes, we take that verse to understand it, we turn it back and we refer it back to the verses which are muhkam and clear and apparent in their meaning, which are understood by the ulama. And that's by going back to the books of tafsir, if we're able to read them, or asking the scholars for the meaning of that verse. He says, those that follow and try to implement the verses which are unclear or mutashabih, they are the ones who Allah has warned us from them, and Allah described them as having a illness in their heart and a misguidance in their heart, because they follow these doubtful verses and leave the verses which are clear and apparent in their meaning. He said an example of that is that they take verses which are revealed on non-Muslims, about non-Muslims or about hypocrites, and they apply them to the Muslims, and by doing that they make it permissible to shed the blood of Muslims. And an example of that group is the example of the Khawarij, where they took the verses which are related to non-Muslims and they acted upon them and applied them to Muslims, as Ibn Abbas who said with regards to their actions.
رضا زيد كم مثلا ايه موعدين واحد اسمحوا لنا. طيب احنا نسأل الله تعالى ان يجزيكم خيرا وان يوفقكم لما فيه الخير والسداد والصلاح وان يوفقنا جميعا للعمل الصالح والعلم النافع وان يسدد اقوالنا واعمالنا الى ما يحب ويرضى وان يجعلنا ممن اذا اعطي شكر واذا ابتلي صبر واذا اذنب استغفر وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين متبعين لسنة ربنا سنة نبينا لا مبتدعين واقفين عند حدود ربنا لا معتدين. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى والمحافظة على الصلوات والإقبال على تلاوة القرآن الكريم.
Then the Shaykh, he concluded and he apologizes because he's got a prior engagement and an appointment which was made previously. He concluded by making dua for everyone present, and that he makes it that those people that have taqwa are constant in our salah and in the recitation of the Quran. And we also would like to thank the Shaykh for taking his time out. He travelled from far to come to give this muhadara, and he had a very busy day, and he really went with a lot of effort to come. So we thank the Shaykh a lot. And we ask Allah to write this down in his scale of in his book of good deeds, and to make it us those that heard and benefited from what we heard, and inshallah act upon what we hear as well.